Rising Giants Network. حياتنا كورة مع محمد عواد.
حياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم حياتنا كورة اللي بيجيكم مني أنا محمد عواد. اليوم قصتنا مش عن لاعب بل محارب وصفوه بالدموي بعضهم والآخرين وصفوه بالمتوحش وتخيلوا بل طالبوا أنه ياخد دور البطولة في أي جزء جديد من فيلم 300. لو بدنا نمر بشكل سريع على أسماء أبرز قلوب الدفاع في العالم حنشوف عدد كبير منهم اتميزوا بأنهم بيستميتوا في الملعب، كانوا يشوفوا كل مباراة إنها مباراة حياة أو موت ولازم يقدموا فيها كل شيء عندهم. لكن من بين هالأسماء لو سألت الناس عن أكثرهم قتالية حيطلع اسم نجم برتغالي يفوز بالتصويت بنتيجة ساحقة 100%. ما أعتقد ظل بطل خارق عنيف في هوليوود إلا وشبهوه فيه. نتكلم عن المدافع البرتغالي بيبي. وصلت الأمور أنه أغلب اللاعبين كانوا يتجنبوا المواجهة المباشرة معه، كانوا لما يشوفوا حالهم عم بيقربوا منه بياخذوا مسافة أمان أو بيضطروا يمرروا الكرة لزملائهم. تم خلق صورة إله إنه مواجهته حتكون نهاية مسيرتك، مع إنه في الحقيقة عمره ما تسبب بإصابة أي لاعب. انضم بيبي لصفوف ريال مدريد في موسم 2007-2008 وكان مدرب الملكي وقتها بيرن شوستر. كانت التوقعات كبيرة إله إنه يكون من أفضل المدافعين في العالم، وموسمه الأول ما كان خارق، لكن هاي شغلة طبيعية لما يجي لاعب شاب على فريق كبير في ريال مدريد. لكن هذه حالة طبيعية لما يجي لاعب شاب على فريق كبير مثل ريال مدريد، ورغم أنه موسمه ما كان مميز بس في لحظات ظهرت جودته والجميع عرف أنه ريال مدريد لازم يصبر. ما بدي كثير أطول في الكلام على مسيرة بيبي اللي انولد سنة 83. اليوم بدنا نحكي عن قصة أكثر تعقيداً، قصة كادت تنهي مسيرة اللاعب. أنت متخيل لما يكون في لحظة واحدة في كرة القدم تعملها والناس تحكم عليك للأبد بعدها إنك وحش، إنك متوحش، إنك قاتل؟ لقطة اعترف بيبي نفسه إنها سببت له اكتئاب. خلونا نرجع للدقيقة 88 من موسم 2008-2009 بريال مدريد بواجه ختافي في إياب ذلك الدوري. اندفع كابتن ختافي كاسكير ودخل منطقة الجزاء، وهناك لمست إيد بيبي كتف اللاعب تقريبا في مباراة كانت مصيرية مكهربة. خلينا نتخيل أنه الوقت توقف لهناك. هناك بيبي اختلطت في أفكاره كثير أشياء ومعطيات. اللاعب كان بيعيش توتر، كان بيعيش ضغط، ريال مدريد كان عم بيعيش فوضى أيضا لأنه رئيس النادي كالديرون عم بيرحل، وتوقعات أنه جاي فلورنتينو بريز. ما في لاعب ضامن أنه يستمر بقيادة الرجل المعروف أنه بحب النجوم وشراء اللاعبين باستمرار. بيبي في تلك اللحظة اتذكر القصة كاملة من ديسمبر عام 2008 لما سقط الميرينجي على أرض سانتياغو برنابيو أمام إشبيليا في مباراة مجنونة ربما تكون من أجمل مباريات اللاليغا. إشبيليا بقيادة فريدريك كانوتي عم بفوز 4-3 والحكم بيعلن نهاية المباراة، وما لحقنا نخلص اللقاء إلا وريال مدريد بيعلن نهاية مسيرة المدرب اللي اختار بيبي بيرن شوستر ورحيله وتعيين مدرب آخر بداله إسباني هو خوان دي راموس، المدرب اللي كان في وقتها له هيبة كبيرة ومعرفة كبيرة في الليغا والناس بتحب أسلوبه الهجومي اللي قدمه في إشبيلية. ريال مدريد بعد تلك الخسارة أمام الفريق الأندلسي نزل للمركز الخامس وصار الفرق بينه وبين برشلونة 12 نقطة. الجميع قال انتهت المنافسة، أيام سودة يعيشها ريال مدريد أمام برشلونة مع مدربه قليل الخبرة حتى تلك اللحظة بيبي غوارديولا. إخوان دي راموس كانت أول مباراة له في ظروف شبه مستحيلة، عم بيلعب بإصابات متعددة الغاية وعم بيواجه برشلونة وعم بيخسر بهدفين مقابل لا شيء في آخر 10 دقائق من اللقاء، علما أنه بيبي ما لعب تلك المباراة. بعدها قدر راموس يخلق فريق قائم بشكل أو بآخر على مهارات آريون روبن، وانطلق مندفع مع نجوم الفريق كله في محاولة للخروج من عمق الزجاج المظلم. عملوا ريمونتادا عظيمة على مستوى الدوري، خلال 16 مباراة فاز ريال مدريد 15 لقاء وتعادل في واحدة فقط، ضيقوا الفارق مع برشلونة لست نقاط وبلش الأمل يرجع. الصحف المدريدية بتتوقع، هل تحدث المعجزة؟ واللي زاد من الشعور بإمكانية حصول المعجزة إنه كان في كلاسيكو مرتقب بعد جولتين والملعب بسانتياغو برنابيو، وما طل في شيء مستحيل بالنسبة لمدريد. لو فزنا صار الفارق 3 نقاط. خلونا نكمل في لقاءاتنا، تعالوا نهزم ختافي. هذا الديربي المدريد المصغر أصبح مكبر جدا في تلك اللحظة، لأنه أحد الفرق بيحاول يفوز باللقب والثاني عم بيحاول يهرب من الهبوط. ما بننسى طبعا أنه موضوع الديربي كان جديد على ختافي، حابينه، حابين يثبتوا نفسهم، حابين يرسل رسالة، إحنا أصبحنا فريق مدريدي حقيقي. واحدة من أجمل المواجهات بين ريال مدريد وختافي ربما حتى يومنا هذا، رغم فرق المستوى، لكن لعيبة ختافي قدموا أداء متحفز جدا. كانت حرب الجميع عم ببحث فيها عن الانتصار، كروا فر هجمات هون هجمات هون، ثم ظهر المهاجم سولدادو وسجل الهدف الأول. وللصدفة معنى كلمة سولدادو للي ما بيعرف الجندي باللغة الإسبانية، كانت حرب وكان هناك جندي عم بيسجل الهدف الأول. اللاعب الشاب آنذاك هيغواين سجل على طول هدف التعادل، لكن رجع ختافي تقدم في الدقيقة 84 بهدف ثاني، وبعد دقيقة فقط قدروا ريال مدريد يسجلوا التعادل. لحد الآن الأمور مجنونة، بس ما كنا نتوقع إنه في درجة أخرى من الجنون، من الصدمة اللي حتصيب جميع الناس. نتكلم عن الدقيقة 88 من ذلك اللقاء، نرجع للقطة، بيبي عم بضع إيده على كاسبو، وهناك سقط اللاعب، هناك أعلن الحكم ركلة جزاء. ويبدو أنه بيبي اللي كان خايف جدا من مصيره، من مستقبله، المدرب اللي اختاره رحل، الرئيس النادي اللي اشتراه رحل، شو حيصير فيه؟ هون الرجل فقد عقله بعد ما شعر بكل ذلك الضغط عم بتراكم في راسه. فجأة قاب بموقف غريب للغاية، ذهب للاعب المرمي أرضا، ركله مرتين، ثم عاد وضربه على الأرض حتى أنه قام بصفعه على وجهه. إجا لاعب آخر من ختافي حاول يقوله شو بتعمل، راح ضربه أيضا. بيبي لم يعد بعقله، فقد عقله تماما، ومن هنا خرج عليه اللقب الشهير الوحش. طبعا انتهى الموضوع بسهولة بطرد اللاعب فورا، وما انتهت القصة لهون للعلم، لأنه لما إجت ركلة الجزاء وتنفيذها إيكاركازياس كالعادة لازم يتدخل، لازم يترك بصمة في التاريخ المدريدي، تصدى لتلك اللقطة. ومن أول هجمة لريال مدريد بعدها ظهر هيغواين وسجل هدف الفوز في واحدة من أروع اللحظات اللي عاشها ريال مدريد في القرن الحالي. وبعدها مباشرة ريال مدريد واجه إشبيلية، الفريق اللي أطاح بشوستر، لكن هالمرة هزموه 4-2 في ملعبهم. ريال مدريد غير قابل للإيقاف، لكن بيبي كان قابل للإيقاف. حملة كبيرة جدا في الإعلام الإسباني بالطالب بأشد العقوبات لهذا المتوحش، بيانات رسمية من الاتحاد الأوروبي، من الفيفا، برفض هذا التصرف. لكن من هون لهون محامين وتدخلات من ريال مدريد قدر يوصل العقوبة لمدة 10 مباريات بس، رغم أنه كثير ناس كانوا يطالبوا بحرمانه سنة أو سنتين حتى يكون عبرة لكل اللاعبين في مستوى الدوريات الكبرى. لحظة فرح هيغواين والهدف الفوز على ختافي ثم هزيمة إشبيليا ما كانت إلا فخ حيوقع في ريال مدريد أمام برشلونة اللي بيجي يزورهم في سانتياغو برنابيو. وهناك حصلت المباراة الشهيرة 6-2 لما تحول ليونيل ميسي لأول مرة لما يعرف بمركز المهاجم الوهمي. بيبي ما لعب هذه المباراة، وكثير ناس بعد ذلك اللقاء خرجوا وقالوا لو كان موجود بمستواه في ذلك الموسم على الأغلب ما صار اللي صار. طبعا هذه مجرد آراء وتوقعات، لكن الجميع بيعرف أنه برشلونة 2009 لم يستطع أحد إيقافه، وانتهى الموضوع بسداسية تاريخية. بعد تلك السداسية ومع استمرار الفوضى الإدارية وغياب بيبي، انهار ريال مدريد تماما. كل مباراة لعبها بعدها خسرها. الفريق أصبح بنطبق عليه المثل، إذا طاح الجمل كثرت سكاكينه. بعد الحادث بأسبوعين خرج اللاعب في ظل الهجمات المستمرة عليه وقال: أنا مصاب بالاكتئاب، أنا أفكر باعتزال كرة القدم. يقال أن ريال مدريد جلس معاه وأعطاه رسائل تطمين بأنه يأخذ وقته قبل ما يقرر أي شيء. هذا التصريح أنه أصيب بالاكتئاب وأنه فكر يعتزل تقريبا في كل مقابلة صحفية خاضها بيبي قاله، وأضاف كلام مؤثر قال فيه: حاسبني العالم إلى الأبد على خطأ واحد. لكن ربما بيبي ما شعر بأنه هذا الخطأ مش طبيعي، هذا خطأ ما بيرتكبه أي لاعب وما ارتكبه أي لاعب في تاريخ ريال مدريد ولا الأندية الكبرى. المسألة مش مباراة، المسألة مش 90 دقيقة، المسألة مش لقب ولا نهائي. الأخطاء ممكن تصير هون أو هون، لكن إنك تفقد سيطرتك على نفسك وترتكب تصرف غير طبيعي حتى لو عملته في الشارع وليس في الملعب، فأنت أكيد عم تفكر حالك في غابة ومش في ملعب كرة قدم. لقب الوحش، لقب العنيف صاحب بيبي ليومنا هذا. دائما الناس بتشوف أي لاعب عنيف وبتشبهه فيه. عشان هيك يوم ما رحل على ريال مدريد قال جملة واحدة مؤثرة، رغم أنه جمله القوية فعليا قليلة، بس هذه الجملة غير عنهم كلهم، وقال فيها: بقيت أحاسب على هذا الخطأ لمدة 10 سنوات وكأني أرتكب نفس الفعل كل يوم. قصة بيبي لن تنسى، لن تمحى من أذهان متابعي كرة القدم بسهولة. إحنا بنتكلم عن أحد أكثر أندية كرة القدم رقياً وبرستيج، وهون الجميع اتوقع إنه بيريز ما حيخليه، بيريز اللي بهمه سمعة النادي حول العالم وعقود الرعاية. لكنه صبر ورفض تماماً إنه يحاسب اللاعب على خطأ واحد بإنهاء مسيرته الملكية. وفعلياً ذلك الصبر كان له نتائج مذهلة، لأنه زي ما بنعرف بيبي ساهم بإنجازات كثيرة لريال مدريد بعد ذلك. لكن خلوني أكون صريح معكم شوي، في رواية بتقول اللي أنقذ مسيرة بيبي فعلا مش فلورنتينو بيريز ولا حكمة ريال مدريد، اللي أنقذه فعلا شخص اسمه خورخي مينديز وكيل أعماله اللي كان موقفه واضح بالشأن هذا. أنا عندي كريستيانو رونالدو، ريال مدريد بده كريستيانو أفضل لاعب في العالم خارج برشلونة في تلك اللحظة، فكان ريال مدريد بده إياه بأي ثمن، وكانت الصفقة بيبي بيحصل على فرصة تانية مقابل إنكم تحصلوا على كريستيانو. باختصار، وجود كريستيانو وقيمته ساهمت كثير بإعطاء بيبي فرصة ثانية أبداً ما في شل فيها. بيبي اللي لما تيجي تقارن بطاقاته الصفراء والحمراء مع لاعبين مش معروفين بالعنف زي بيكي، مش حيكون الفرق كبير أبداً. بيبي اللي فعلياً في بعض البواسم تلقى بطاقات أقل من نيمار، اللي فعلياً عمره تقريباً ما ارتكب خطأ عنيف بعد ذلك، قدر يثبت نفسه كلاعب كرة قدم، لكن ما قدر أبداً يمحي من ذاكرة كثير ناس إنه وحش، رغم أنه لو فكرنا أكثر وأكثر ليس كذلك. تحياتي من جديد، وكالعادة بعد كل قصة بنكون في حوار حولها مع الصحفية هبة المبارك. أهلا وسهلا فيك هبة.
أهلا فيك أستاذ محمد والسادة المستمعين.
هبة، زي ما سمعنا القصة، لاعب من حالة واحدة في كرة القدم، من خطأ واحد عم بتم وصفه بالمتوحش والدموي وكل هذه الأشكال، شو بيكون شعور هيك لاعب في هيك ظروف؟ شو بيكون شعور أهله، أسرته، الناس المقربين منه حسب وجهة نظرك؟
أنت ذكرت أنه بيبي ذكر أكثر من مرة أو حكى أنه هو بده يعتزل، فهو لما لاعب بقمة تألقه فجأة يفكر أنه هو بده يعتزل، هذا بيدل على الاكتئاب اللي هو مر فيه. بيبي مر بحالة اكتئاب فعلا كانت كبيرة وشكلت له ضغط نفسي كبير، كمان للمقربين بالأخص والدته، اللي هذا الأمر اللي خلاها تضطر أنها تطلع على وسائل الإعلام وتطالب وتناشد الجماهير أنهم يتوقفوا عن وصف ابنها بالقاتل، لأنه بيبي كان حتى لما يطلع من باب بيتهم أو خارج أسوار النادي كان الجميع يحكي عنه أنه أنت القاتل. فهذا الوصف قاسي جدا على لاعب، ممكن أحكي أنه كان أوكي الغلطة كبيرة بس مش لدرجة أنه ينوصف بهالقسوة هاي. فهذا الشيء خلاه يفكر مريا أنه خلص بده يبطل يلعب ويعتزل الكرة.
كنا بنقاشاتنا هبة أنا وإنتي بنحكي، فإذا بحتي لي أنه الرجل في علاقته الحياتية، حياته الاجتماعية، هو تماما مختلف عن اللي الناس بتصوره في الملعب. يعني حتى إحدى الأمثلة أنه يوما ما كان عم بطلع يتسوق مع زوجته فهو حامل الكياس، فالناس صاروا يعني يتخوتوا انه يعني شوفوا هيو ما شاء الله عنه بيحمل الكياس لزوجته، مش متوحش مش كده. شو بتعرفي عن وضعه في عيلته، في اصدقائه، في الناس اللي حوله، شو بيحكوا عنه؟
يعني أنا بالحياة العادية ضد إنه الناس تحكم على إنسان بس من موقف واحد. بيبي في إله جوانب تانية وإنسانية ما حد بيعرفها أو ممكن المقربين لإله والناس اللي متعمقة بشخصيته تعرفها. ابن بار، صديق لزملائه في ريال مدريد، زوج فعلا مخلص ووفي، وهذا دليل على إنه أصلا زوجته كانت معه من أيام بورتو البرتغال، ما غيرها، ما عنده علاقات مع النساء، فهذا بدل على إنه إنسان محبوب صادق. حتى كريستيانو رونالدو كان يقول إنه من أكثر الزملاء اللي كانوا مقربين إلي في ريال مدريد هو بيبي، فكنوع من إنه يوصل رسالة للناس إنه بيبي مش بالصورة اللي أنتم بتتخيلوها. فلو رجعنا لماضي يعني بنشوف إنه صورة ثانية وزوايا ثانية من البيبي والناس اللي شايفته بكرة القدم أو في الملعب، والأخطاء اللي عملها والالتحامات القوية اللي كانت شكلت هاي الصورة للناس، ولحد الآن لحد الآن الإعلام بيحكي فيها. محمد، بس بدي ألفت انتباهك لنقطة معينة، إنه الالتحامات القوية اللي كان بيمارسها بيبي في المباريات هذا شيء ممكن يكون طبيعي للاعبي خط الدفاع، إنهم يكون عندهم القوة البدنية والجسمانية اللي بتخليهم إنه شو ما عملوا في المباراة يكون عندهم التحامات تصادمات مع سواء كان لاعبين الزملاء أو الخصوم. وبيبي كان من هو صغير يعتمد أسلوب تدريبي معين، اللي هو كان يعني معين مدرب خاص يخليه يحط أثقال في رجله ويمشي أو يركض بسرعة كبيرة في على الشط. فهذا كون شخصيته القوية اللي ممكن نقول اللي خلته يكون مندفع في الملعب ويكون عنده هالتصادمات والالتحامات اللي كانت مستغربة من الجمهور وأحيانا كانت مبالغ فيها.
بتعرف هبة، يعني هذه شغلة صعبة كتير على المدربين. في إحدى محاضرات سير أليكس فيركسون ذكر شغلة مهمة جدا، قال ما تحاول تغير شخصية لاعب. يعني كان عم بيناقش قضية روي كين، بوريس كولز، يعني لاعب فنان بس كان ممكن يعمل أخطاء كبيرة زي بوريس كولز فيها نوع من التدخلات القوية. فكانت نظريته في كرة القدم إنه ما تحاول تغير لاعب، لأنه بصير فيه زي قصة الغراب اللي حاول يقلد مشي الطاووس فبطل يعرف مين هو غراب ولا طاووس. فاللعب العنيف، اللعب المندفع بعض الأحيان، طبعاً العنف بحدود، خلينا نكون موضحين للناس، يعني في فرق بين اللي عمله بيبي.
نعم،
بالخطأ كسوير هذا فيش له أي تبرير ولا مدرب ولا شيء، تصرف ممنوع حتى في بالغابة مش بس في كرة في الملعب. لكن بنتكلم عن مسألة شخصية اللاعب، كثير مهم المدربين يحتووها كما هي، يعني ما يحاولوا يغيروا اللاعب اللي بيكون أصلاً معروف ما بيركض كتير، ما بيحتك كتير، تروح تطلب منه يحتك ويركض، وهذا ما بيعود نفس اللاعب، بيفقد نقاط قوته. فالمدرب الشاطر دائما اللي بيستفيد من نقاط قوة اللاعب اللي عنده، وربما هذا كانت ميزة مورينيو أنشيلوتي لما تعاملوا مع بيبي، ركزوا كتير على نقاط قوة اللاعب حتى على عنصر الرهبة، إنه اللاعب كانوا يخافوا منه، كانوا يستخدموا عنصر التخويف هذا كتير، رغم إنه فعليا بيبي في مسيرته ما أصاب ولا لاعب، صح ولا لا؟
أنت ذكرت في القصة إنه بيبي عدد الكروت الصفراء والحمراء طبيعية بالنسبة لمدافع، يعني ما عنده هالأخطاء وما تسبب أصلاً بإصابات، لإصابات ممكن نقول إنه مؤثرة أو مزمنة أو أثرت على اللاعبين. لكن توقيت الخطأ مثل ما ذكرت هو اللي أثر على الإعلام والجمهور. الضغط النفسي اللي كان بيمر فيه بيبي، لأنه هو ما كان يعني لحد كان أكبر حلم بالنسبة له إنه هو يكون لاعب في صفوف ريال مدريد. بيبي لما كان في بورتو النادي البرتغالي إجا يعني عروض كثيرة من أندية كبيرة، وكان بيحلم بيبي إنه يكون لاعب فيها، لكن الصفقات هاي ما تمت وكان سوء طالع وسوء حظ بالنسبة له، منها برشلونة وميلان، إي سي ميلان. فبالنسبة لإله ريال مدريد إذا ضاع الحلم وكان هو سامع إنه حينباع، هذا الشيء أثر عليه إنه خلص، يعني زاد عليه الضغط النفسي، زاد توتره، زاد خشونته، فحس إنه خلص، يعني إنه شو ما صار.
بالضبط بالضبط. هون في نقطة مهمة أنت لفت انتباه إلها، لي مسألة الضغط الإعلامي والنفسي. يعني أنا كنت ذاكرين قصة إنه فلورنتينو بيريز كان في شبه مؤكد إنه حيصير رئيس النادي، ومعروف بيريز ببيع كل لاعبين اللي اشتراهم المدرب الرئيس النادي السابق، يعني عملها أول مرة وكان الخوف يعملها تاني مرة، ويبيع كل الناس اللي مش هو جابهم ويخلي فريقه. فبيبي كان فعلا عم بيشعر بخطر، خصوصا هاللقطة كانت ممكن تضيع الدوري على ريال مدريد، فهو شعر انه انا لو ضيعت الدوري هذا حيبيعني اول واحد ويجيب بدالي.
صح.
في مسألة بعلم النفس، وحتى يعني اشير الها في احدى القضايا السياسية بعيدا عن كرة القدم، احدى العاملات السياسية الامريكية تم تسريب اسمها للاعلام ونعمل فيلم على الموضوع، فكانت تقول كنت اعتقد انه انا انسان بلا نقطة انكسار، لكن تبين أنه كل إنسان له نقطة انكسار معينة تحت الضغط النفسي وتحت التوتر. فبالنسبة لبيبي بتتوقع هذا التصرف، يعني إذا أنه فعلا كان مضغوط كتير لهذه الدرجة، خايف على مستقبله في مدريد، خايف ينباع، خايف كده، بس هذا الشيء بيبرر اللي صار منه، التصرف اللي طلع منه؟ هل في شيء ممكن يبرر اللي عمله؟
لا طبعا، أنا ضد اتباع أسلوب العنف أو تعنيف إنسان مهما كان غلطه. يعني الحركة غير إنسانية وغير أخلاقية في الأول ومتعمدة وأمام الجماهير ومرأة الإعلام، وهالشي خلى أصلا الإعلام يضخم في الموضوع، والجماهير لحد الآن يعني ما عم تنساله هالموقف لأنه كان يعني متعمد وكررها. ممكن في أمور ثانوية، ممكن كان الإعلام يعني ممكن أنه مش بس على هاي الغلطة لكن كبرت وضخمت، لأنه بيبي من أصول غير إسبانية، هو برتغالي بالآخر. شو رأيك، هل ممكن يكون هذا السبب؟
مسألة البرتغالي أعتقد منطقية، يعني فيها جزء، لأنه مثلا مورينيو في آخر يوم إله في مدريد قال ما أصعب أن تكون برتغاليا في إسبانيا، لأنه بنعرف هم جيران، بينهم نوع من الخصومة، فهذا الشيء ممكن خلى الإعلام الإسباني بشكل أو بآخر يعني يضغط أكثر. يعني أعتقد لو الحركة صدرت عن كازياس مثلا، لا يعني لو وصفوها بالروح القتالية في بعض الأحيان، في لاعبين آخرين عنيفين بكرة القدم معروف إنهم عنيفين، بس الناس بتحاول تسرد عنفهم بروايات أخرى.
حتى كريستيانو من أصول برتغالية لكن الناس حبته، أوكي هاجمته بعد ما طلع يوفنتوس وقالوا عنه الخاين وهذا، لكن بالآخر رجعوا حبوه.
لكن كان دائما بتعرض لهجمات، يعني لمستوى أنه نذكر إنه طلبهم بعدم إطلاق سفرات الاستهجان أكثر من موقف. يعني ما عاش عيشة اللي عاشها زيدان، خلينا نحكي بعد ما أثبت نفسه. دائما البرتغالي حيواجه مشاكل في إسبانيا، بس طبعا هذا خلينا نحكي بيبي أعطاهم نفسه على طبق من ذهب بهذا الخطأ اللي غير مبرر. بس هبة، في كتير لاعبين يعني زي ما بتعرفي ارتكبوا هفوات قاتلة بس ما نحكم عليهم زي بيبي.
نعم بالضبط، في لاعبين عملوا فعلا أخطاء وصف القاتل ممكن ينطبق عليهم. كانتونا اللي ضرب المشجع بحركة الكونغفو، لاعب جوي بارتن اللي ضرب زميله وحتى يعني تسبب له في إصابات وصلته للمستشفى، ولحد الآن أتوقع واقع في محاكم وقضايا بالنسبة له. جاتوزو اللاعب العنيف المشكلجي اللي بلاسن الكل، وفي له كمان لقطات كان فيها عنيف وأظهر شراسة في الملعب، لكن جاتوزو لحد الآن محبوب. مش عارفة ليش الشخصية اللي بتخلي الناس حتى مع شراسته محبوب.
يعني فعليا الأسماء اللي أنت استعملتيها مهمة جدا، يعني كانتونا، فريكسون دافع عنه، سافر على فرنسا فورا، حاول يعمل أي شيء عشان ما يحرمه ومع ذلك جدد له عقده. عندك جوي بارتون ما زالوا الآن في السوشيال ميديا الإنجليز تحديدا عم بيستخدموه كشخصية كوميدية وبدوروا على تصريحاته الحلوة، ونسيوا أنه يوما ما ضرب زميله وأرسل زميله للمستشفى بإصابة في عينه. عندنا أيضا جاتوزو، الناس بتعتبره روح قتالية وجرينتا والكلام هذا. وخطر عبالي لاعب آخر كان مع ستوك سيتي، شوكروس، تسبب بإصابة أكثر من سنة لأرون رمزي، ومع ذلك الأمور تمام، اللاعب بيكمل مسيرته، ما نوصف بأي من الأوصاف. أعتقد بيبي دفع ثمن، يعني نرجع نأكد للناس إنه الخطأ اللي عمله بيبي كبير، بس أعتقد دفع ثمن التوقيت تاع صعود نجم برشلونة الإعلامي وقوة برشلونة الإعلامية والفوضى اللي كانت في مدريد وقتها، وخلى الموضوع كثير مضخم عشرات الأضعاف من أي خطأ آخر.
والخطأ كمان إنه هاي الأندية بتختلف عن طبيعة مدريد والدوري الإسباني. ريال مدريد يعني هو نادي معتمد على البرستيج واللاعب بيكون له شخصية معينة ما يتعداها، فبيبي كان خارج هالإطار. يعني جاتوزو كان في الدوري الإيطالي ممكن كان مبرر هاي المشاكسات في الملعب وهذا، لكن قد ما يكون أنا أتوقع الغلط كان مضخم مبالغ فيه. يعني نظرة الناس لإله أتوقع أنه ظلم نوعا ما، وهالشي أثر على رحيله. يعني هو ترك ريال مدريد بدون حتى ما الجمهور يصفق له أو يذكره بالخير، لحد الآن مذكرين هذا ذاك الموقف، وما صار له أي تقدير من ريال مدريد، وصرح بذلك أصلا زميله كارفخال، قال أنا حزين على الأسلوب أو الطريقة اللي طلع فيها بيبي من النادي بعد 10 سنين من الأداء المذهل. كان مؤثر في ريال مدريد، لكن بعد كل هذا شو المواقف اللي بتنذكر من بيبي؟ أكبر موقف ولسه الناس بتحكي فيه والإعلام بيحكي فيه المشكلة اللي صارت أو العنف اللي تبعه في الملعب.
يعني فعلا بيبي كان له مواقف يعني أقرب للأسطورية مسيرته في ريال مدريد، رغم ذلك يعني حتى الآن فعلا بنحس أنه جمهور ريال مدريد نسي تماما، يعني كأنه طلع من 20-30 سنة وما زال بيذكر مدافعين أقل منه لعبوا معاه وبيعتبروهم أفضل. يعني هي سبحان
لكن
الله،
لكن هاي طبيعة جمهور ريال مدريد بالآخر. يعني ريال مدريد هو متعامل مع أساطيره بهالطريقة أصلا.
بالضبط، وجمهور ريال مدريد ذكرته شوي قصيرة، يعني بسرعة بينسوا بسرعة بيحبوا. يعني بنزيمة بضيع لقطتين انفرادات وبعدين بيسبوا عليه، بعدين بدقيقة بصير أحسن مهاجم في العالم لو جاب هدف. يعني هذه قصة بيبي بشكل عام الرياضية اللي شفناها من لاعب عمل خطأ اندفع ثمنه للأبد، يعني هذه هي كرة القدم. هنا بتخلص حلقتنا اليوم، بتمنى تكون أعجبتكم وأضافت لكم معلومات قيمة عن حادث لا تنسى في عالم كرة القدم. ما تنسوا تشاركوا الحلقة مع أصدقائكم من محبين اللعبة، وانتظروني في حلقات أخرى قادمة وقصص تكون مفيدة في تاريخ اللعبة. والسلام عليكم ورحمة الله.